الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في صفة صلاة النبي عند المبحث الذي ذكره المؤلف رحمه الله العلامة الألباني حول مسألة الضم، وسبق أن تكلمنا على حديث وائل بن حجر كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد، وعرفنا أن هذه السنة في كيفية الوضع، وما سوى ذلك فليس من السنة. وما يفعل بعض الناس من الضم وضع الكفين فوق القلب فهو أمر محدث. بعض الناس يضع الكفين فوق القلب، استحسانات، نعم، وهذا ليس له أصل، هذا البعل ليس له أصل، ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستحسن هذا من يستحسنه من جهال الناس، وليس لذلك أصل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. قال: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وفي الحاشية أزم ذلك للبخاري وإلى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الاختصار في الصلاة. والعلماء تنازعوا في معنى الاختصار، والمؤلف يقول هو الصبر الذي كان ينهى عنه، جهل عند أبي داود وعند النسائي كما في الحاشية من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والعلماء اختلفوا في معنى الاختصار في الصلاة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم من قال المراد بذلك قراءة بعض السورة، يختصر السورة، يعني لا يقرأ سورة كاملة في ركعته، وإنما يختصر فيقرأ بعض السورة في الركعة الواحدة. قالوا هذا هو الاختصار في الصلاة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: الاختصار هو الاعتماد على المخصرة وهي عصا، أي إذا صلى لا يعتمد على عصا، لا يعتمد على المخصرة وهي عصا، فيصلي من غير أن يعتمد على شيء. فإذا اعتمد على المخصرة وهي عصا فوقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء: الاختصار في الصلاة هو عدم إتمام الصلاة، عدم إتمام الركوع والسجود، أي يصلي صلاة مستعجلة، يختصر الصلاة أي يستعجل في صلاته فلا يطمئن فيها. قالوا هذا هو المراد بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصار في الصلاة، أنه لا يتم الركوع والسجود ولا يطمئن في صلاته فيختصر الصلاة اختصارا. والمؤلف هنا في الحاشية يقول في الاختصار: قال هو أن يضع يده على خاصرته كما فسره بعض الرواة، وهذا هو الأصواب والذي عليه أكثر العلماء، أن المراد بالاختصار المنهي عنه أن يضع الشخص يده على خاصرته، وهذا كان يفعل اليهود. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يضع الرجل يده على خاصرته، وكانت تقول: تفعله اليهود. فهذا مما كان يفعله اليهود، وضع اليد على الخاصرة، وضع اليدين على الخاصرة. ويقال إن إبليس لما نزل من السماء نزل مختصرا، والله أعلم بصحة ذلك، لكن على كل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من فعل اليهود. إذن هذا هو المراد بالاختصار، وضع اليد على الخاصرة. والمؤلف يقول: كما فسره بعض الرواة، جاء هذا في المسند، في رواية الحديث في المسند جاء هذا التفسير، وبين الراوي أنه جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا التفسير جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن البيان من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، جاء هذا كما قلنا في مسند الإمام أحمد، فيكون هذا هو معناه الاختصار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: النظر إلى موضع السجود والخشوع. النظر إلى موضع السجود والخشوع. والمؤلف يرى أن المصلي ينظر في صلاته إلى موضع السجود، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. نعم، هذا الذي عليه جمهور العلماء، أن المصلي ينظر إلى موضع السجود، وليس المعنى أنه ينظر إلى موضع الجبهة من الأرض. فموضع السجود، نعم، الموضع الذي تنحط عليه أعضاء السجود السبعة، السجود على سبع أعضاء، هذا الموضع بأكمله يقال له موضع السجود، وليس المراد موضع الجبهة، موضع الجبهة من الأرض. والإمام مالك رحمة الله عليه ذهب إلى أن النظر يكون إلى الأمام، أن المصلي في صلاته ينظر إلى الأمام، هذا مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. والمؤلف احتج ببعض الأدلة على ما ذهب إليه، وفيها شيء من النظر، فكان يقول: نعم، فقال رحمة الله عليه: وكان صلى إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وكان صلى إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. في الحاشية عزاه إلى البيهقي والحاكم، والحديث من المراسيل، فإن البيهقي رحمة الله عليه حين رواه بين ما فيه من العلة، البيهقي لما رواه بين ما فيه من العلة، وأنه مرسل من المراسيل. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى السماء، وحديث أبي هريرة كان ينظر إلى السماء لما نزل الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، طأطأ رأسه إلى الأرض. فهو مرسل من المراسيل لا يصح، لكنه في الحاشي يقول: وللحديث الأول شاهد من حديث عشرة من أصحابه صلى الله عليه وسلم، رواه ابن عساكر، وحديث عشرة موجود أيضا عند البيهقي في الكبرى، والعزم إليه أقرب من ابن عساكر، وموجود أيضا عند ابن عدي في الكامل. وهؤلاء العشرة شهدوا على صلاة عمر بن عبد العزيز، أن صلاته كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عمر بن عبد العزيز ينظر إلى موضع سجوده، وشهدوا أن صلاته كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا الأثر عن عند الوليد بن مسلم، وهو من المدلسين، وفيه أيضا صدقة بن عبد الله السمين، وهو ضعيف من الضعفاء، ففيه ضعف. قال: ولما دخل الكعبة مأخلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، وهذا في يوم الفتح، لما دخل الكعبة كان ينظر إلى موضع سجوده تواضعا لله عز وجل حتى خرج منها. يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، والحديث عام أنه كان، نعم، قد طأطأ رأسه إلى موضع سجوده، نعم، إلى أن خرج من الكعبة. لكن هذا فيه نظر باعتبار أن هذا الأمر لم يكن مختصا بالصلاة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال من قبل الصلاة ومن بعد الصلاة. وهذا حديث، نعم، عزاه في الحاشية أيضا للبيهقي والحاكم، وهو من حديث عائشة، إلا أنه حديث منكر كما ذكر ذلك أبو حاتم رحمة الله عليه في كتاب العلل، وفي عمرو بن سلمة التنديسي، عمرو بن سلمة التنديسي روى الحديث عن زهير، وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه روى عن زهير أحاديث بواطيل. يقول الإمام أحمد روى عن زهير أحاديث بواطيل عن سلمة التنديسي. فعلى كل الأحاديث فيها شيء من النظر، وفيها ما فيها من الضعف والعلل، لكن هذا الذي عليه جمهور العلماء يرون النظر إلى موضع السجود، والإمام أحمد يرى نظر إلى الأمام. والمتأمل في الأدلة يجد الأدلة أو من الأدلة ما يوافق ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله عليه في بعض الصور، فإن المؤتم على ظاهر ما ثبتت به آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا ينظرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاتهم، كانوا ينظرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ينظرون إلى موضع السجود. ولهذا لما سئل خباب كما في البخاري كيف تعرف قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وش أجاب؟ قال باضطراب لحيته، ولولا أنهم يشاهدونه ينظرون إليه لما عرفوا ذلك. وفي حديث البراء بن عازب في الصحيحين أخبر أن أحدهم كان لا يحني ظهره إذا رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه من الركوع حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا. وهذا مما يدل على أنهم يشاهدونه، فإذا رأوا قد انحط ساجدا اتجهوا بعد ذلك إلى السجود. وفي حديث سهل بن سعد في الصحيحين لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة على المنبر قال في آخر الحديث: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا يدل على أنهم كانوا ينظرون إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا، ولهذا ارتفع على المنبر حتى يشاهده الناس فيعلمون بالمشاهدة كيفية صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كانوا ينظرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في أثناء صلاته. نعم، وهذا محمول على نظر من غير التفات، محمول على النظر من غير التفات في الصلاة، فإن الالتفات قد جاء النهي عنه. نعم، الالتفات في الصلاة قد جاء النهي عنه. وفي حديث الكسوف الذي جاء عن جماعة من الصحابة ابن عباس في الصحيحين، الصحابة شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام حين تقدم وتأخر، لما شاهدوه لما تناول شيئا، نعم، فشاهدوا ذلك منه. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي عند أبي داود عند غيره، لما خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعله وخلع الصحابة نعالهم وقالوا: أيناك خلعت نعليه؟ فخلعنا نعالنا. وهذا يدل على أنهم كانوا يشاهدونه، نعم، في أثناء صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف إلى أين كان ينظر؟ إلى الجدار، ولهذا رأى الجنة والنار، عرضت له على الجدار، نعم، رأى الجنة والنار، فدل ذلك على أنه لم يكن ينظر إلى موضع سجوده، بل كان نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجدار. فعلى كل المتأمل في الأدلة الصحيحة يجد على أن الأمر فيه نوع من السعة، والأدلة التي جاءت في النظر إلى موضع السجود فيها شيء من التأمل. وعلى كل، لا ينظر الإنسان إلى ما يشغله، إذا كان هناك شيء يشغله فإنه يقصر من نظره بحيث لا يشغله شاغل. أما قضية المؤتم فيحتاج أن ينظر إلى إمامه من أجل تلك المصلحة. وإذا كان الإنسان قريبا من الجدار، لو نظر إلى الجدار ما عليه حرج، فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجدار يقصر النظر. لكن إذا كان الإنسان بعيدا، ربما يكون بين يديه ما يشغله إذا مد البصر ويذهب بخشوعه، فإذا قصر بصره فهذا أمر حسن. إذا كان بين يديه ما يشغله فقصر بصره فهو أمر حسن. على كل، بقية ما يتعلق بمسألة النظر نتم الكلام حولها بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.